بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة سياقه لحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، فيخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: ومن أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة. ورواه أبو داود وابن ماجه. وروى الإمام عبد بن حميد رحمه الله تعالى في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. قال قتاده: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة. رواه مسلم عن عبد بن حميد به، وأخرجه النسائي من حديث يونس بن محمد المؤدب. وروى الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، وينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم، لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. فيقال للأرض: التئمي عليه. فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: ذلك إذا قيل له في القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد، جاءنا بالبينات من عند الله فآمنت به وصدقت. فيقال له: صدقت، على هذا عشت وعليه مت وعليه تبعث. وروى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، إن الميت ليسمع خفق نعالكم حين تولون عنه مدبرين. فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، والزكاة عن يمينه، والصوم عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. فيؤتى عن يمينه فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. فيؤتى عن يساره فيقول الصيام: ما قبلي مدخل. فيؤتى عند رجليه فيقول فعل الخيرات: ما قبلي مدخل. فيقال له: اجلس. فيجلس قد مثلت له الشمس، قد دنت للغروب. فيقال له: أخبرنا عما نسألك. فيقول: دعني حتى أصلي. فيقال له: إنك ستفعل، فأخبرنا عما نسألك. فيقول: وعما تسألوني؟ فيقال: أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم، ماذا تقولون به وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أمحمد؟ فيقال له: نعم. فيقول: أشهد أنه رسول الله، وأنه جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعليه تبعث إن شاء الله. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا، وينور له فيه، ويفتح له باب إلى الجنة، فيقال له: انظر إلى ما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة وسرورا، ثم تجعل نسمته في النسم الطيب، وهي طير خضر تعلق بشجر الجنة، ويعاد الجسد إلى ما بدأ من التراب. وذلك قول الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. رواه ابن حبان فذكر جواب الكافر وعذابه. وروى عبد الرزاق عن طاووس: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قال: لا إله إلا الله. وفي الآخرة: المسألة في القبر. وقال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح، وفي الآخرة في القبر. وكذا روي عن غير واحد من السلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فكما سبق أن التثبيت الذي يكون في الحياة الدنيا يمكن أن يحمل، والله تعالى أعلم، على التثبيت على الأعمال الصالحة وعلى شهادة لا إله إلا الله، على الإيمان في الحياة وعند الممات، حتى يختم للإنسان بالسعادة. وفي الآخرة، الآخرة تبدأ من بعد موت الإنسان في القبر، أول منازل الآخرة. إذا جاءه الملكان فسألاه فثبته الله عز وجل، فهذا من هذا التثبيت. وكذلك أيضا إذا بعث وحاسبه ربه تبارك وتعالى وما إلى ذلك، والله تعالى أعلم.
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قال البخاري: قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ألم تعلم كقوله ألم تر كيف، ألم تر إلى الذين خرجوا. البوار الهلاك، بار يبور بورا، قوما بورا هالكين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم كفار أهل مكة. وروى ابن أبي حاتم عن أبي الطفيل أن ابن الكواء سأل عليا رضي الله تعالى عنه عن الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، قال هم كفار قريش يوم بدر، وقال مشركو قريش أتتهم نعمة الله الإيمان، فبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. والمعنى يعم جميع الكفار، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ونعمة للناس، فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة، ومن ردها وكفرها دخل النار.
نعم، يعني على القول الأول بدلوا نعمة الله كفرا يكون المراد به كفار قريش، وأحلوا قومهم دار البوار يعني في الدنيا بما وقع لهم في يوم أحد، حيث قتل رؤوسهم وسادتهم وكبراؤهم وأسر من أسر. والقول الآخر الذي ذكره ابن كثير أن ذلك يعم الكفار، فيكون أحل قومهم دار البوار يعني في الآخرة في النار. نعم. وعلى كل حال يمكن أن تحمل الآية على عمومها، فيدخل فيها ذلك جميعا: بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، فيدخل فيه قريش كما ذكره بعض السلف، ويدخل فيه غيرهم ممن كفر بالله عز وجل. وتفسير دار البوار بالنار أقرب وأولى من تفسيره بشيء وقع في الدنيا كالهزيمة التي حلت بهم في بدر، والله تعالى أعلم.
وقوله وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، أي جعلوا له شركاء عبدوهم معه ودعوا الناس إلى ذلك. ثم قال تعالى مهددا لهم ومتوعدا لهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، أي مهما قدرتم عليه في الدنيا فافعلوا، فمهما يكن من شيء فإن مصيركم إلى النار، أي مرجعكم وموئلكم إلينا، كما قال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى: متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.
في قوله هنا: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، ليضلوا الناس عن دين الله تبارك وتعالى وعن الإيمان. وفي قراءة أبي عمر وابن كثير: ليضلوا عن سبيله بفتح الياء. وعلى هذه القراءة تكون اللام للعاقبة، ليضلوا، يعني جعلوا لله أندادا ليضلوا، كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى صلى الله عليه وسلم وما وقع له من أخذ فرعون أو آل فرعون: ليكون لهم عدوا وحزنا. ليكون، هم ما أخذوه من أجل أن يكون لهم عدوا وحزنا سببا للحزن، وإنما أخذوه ليكون لهم ولدا ينتفعون به. فاللام هذه للعاقبة، تقول لإنسان يطلب العلم ثم بعد ذلك اتخذ له ما يشغله عن العلم، فتقول له: نعم، اتخذت هذا الشيء ليكون سببا لنسيانك العلم وإعراضك عنه، وما فعل هذا ليكون سببا لي، لكن اللام هذه للعاقبة، يعني ليصير أمرك إلى كذا. نعم. وهكذا، فالحاصل: جعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. فمن جعل الله عز وجل أندادا فإن عاقبته بلا شك هي الضلال والانحراف والنار. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. والأمر هنا قل تمتعوا كقوله تبارك وتعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. فليس هنا الأمر يدل على وجوب أو استحباب أو إباحة، وإنما يقال ذلك لهم وعيدا وتهديدا.
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.
لكن عفوا، فيما يتعلق بالآية السابقة: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ هل يمكن أن يقال أيضا يؤخذ من عموم الآية تطبق على قوم في الدنيا ككفار قريش ما حصل بهم لما تركوا الإيمان وكفروا بالله تبارك وتعالى، اشتروا الضلالة بالهدى فأحلوا قومهم دار البوار؟ أليس هذا هو حالهم ووصفهم؟ لا إشكال. نعم. وهكذا كل من استعاض عن الهدى بالضلال، كما ذكرنا عند قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، فهم إلى الخسران في الدنيا وفي الآخرة. فهكذا كل من استعاض الباطل بدلا من الحق. بدلت بالجمة رأسا أزعرا وبالثنايا الواضحات الدردرا، كما استبدل المسلم إذ تنصرا. فأتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ والآن لو قال قائل مثلا: هذه البلاد التي كانت على الشيوعية عقودا كانوا في سعة من العيش وهم على، وإن كانوا على دينهم الفاسد النصرانية، لكن بعد ذلك نعم بدلوا نعمة الله نعم كفرا، نعمة الله بما كان بما أغدق عليهم من الأرزاق والسعى فيهم في المعايش ونحو ذلك، بدلوها كفرا بهذه العقيدة الفاسدة التي تحرق كل شيء، نعم، فصاروا إلى حالة من الفقر والشظف وسوء العيش والرعب لا يقادر قدره. يعني في الأيام التي كان الناس حين قبل سقوط الاتحاد السوفيتي كانت دولة يسمونها دولة عظمى ويحسب لها 1000 حساب، لكن الذين زاروها يقولون موسكو وبيوت وأشياء قديمة جدا وغاية التخلف في العمران والمدن والعواصم اللي في أوزبكستان والعواصم هذه البلاد اللي يسمونها بالجمهوريات بيوت طين، بيوت طين كبيوت الناس في نجد قبل حوالي 50 سنة، غاية التخلف في بناء الحضارة ونحو ذلك. عندهم شيء واحد هو قوة السلاح والجيش على نظام من أسوأ الأنظمة. يعني هذه البلاد الشيوعية حتى في صناعة الأسلحة يوزعونها على مصانع كثيرة، يعني هذا مصنع للأنسجة، هذا مصنع لمواد البناء، لنوع من مواد البناء، هذا مصنع خشبيات، هذا يصنع الحاوية للرصاصة فقط، وهذا يصنع المادة التي داخلها، وذاك يصنع الرأس اللي ينفجر، ورابع يصنع القطعة الفلانية من هذا المدفع، وخامس يصنع القطعة الثالثة والرابعة، وكل يعني مفكك، ما في أحد يستطيع يصنع شيء ولا رصاصة. وهكذا كانت أوضاعهم. الله المستعان.
أحسن الله لك. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. يقول تعالى آمرا عباده بطاعته والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه بأن يقيموا الصلاة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وأن ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات والنفقة على القرابات والإحسان إلى الأجانب. والمراد بإقامتها هو المحافظة على وقتها وحدودها وركوعها وخشوعها وسجودها. وأمر تعالى بالإنفاق مما رزق في السر أي في الخفية والعلانية وهي الجهر، وليبادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلال، أي ولا يقبل من أحد فدية بأن تباع نفسه، كما قال تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. وقوله ولا خلال، قال ابن جرير
عفوا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. ينفقوا كما سبق هنا في من عند قوله تبارك وتعالى ومما رزقناهم ينفقون في سورة البقرة، وهل المراد التبعير أو غير ذلك؟ فمن قال من حمل هذا على التبعيض أخذ منه بأن الإنسان لا يطلب منه أن ينفق كل ماله، وتكلموا في إنفاق كل المال فمنعه بعضهم، وفصل آخرون وهو الأقرب أن ذلك يختلف باختلاف الناس. أبو بكر تصدق بكل ماله رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه تصدق بشطر ماله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من رجل آخر تلك الصدقة التي جاء بها قطعة من ذهب. فالشاهد أن قوله هنا وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية. بعض السلف يقولون سرا يعني الصدقة وعلانية الزكاة، والأقرب الله أعلم أن هذا لا يختص بالصدقة أو الزكاة، بمعنى أن الزكاة لا تقيد دائما بالعلانية والصدقة لا تقيد دائما بالسر، وإنما يكون ذلك بحسب الحال والمصلحة. فالرجل الذي يكون في بلد لا تخرج فيها الزكاة مثلا أو يقصر الناس فيها كثيرا، فإظهار ذلك من أجل إحياء هذه الشعيرة أمر مطلوب. كذلك من خشي التهمة فإنه يخرجها علانية، إنسان عنده أموال وقد يتهم لو ما علم الناس أنه يخرجها، يعني لو أخرجها سرا قد يتهم، فإنه يخرج يمكن أن يخرجها علانية، وقد يخرجها سرا إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، إما مصلحة المعطى أو من أجل حفظ إخلاصه. من يقول أنا لا أستطيع أن أخلص في هذه العبادة إلا إذا كان سرا، إذا أخرجتها دخل قلبي ما يدخله، ماذا نقول له؟ أيهما الأفضل؟ لا شك نقول الواجب عليك أن تخرجها سرا. كذلك بالنسبة للصدقات، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فذكر الأوقات وذكر الأحوال. فإذا كانت المصلحة إخراج الزكاة الصدقات أو انفاق الأموال سرا أنفقوها سرا، وإذا كانت تقتضي المصلحة تقتضي إخراجها علانية أخرجت علانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الصدقة فيأتي أصحابه أمام الناس، هذا يأتي بصرة قد عجزت عنها كفه أو كادت أمام الناس، وهذا يأتي بشيء يسير، وهذا فكان المنافقون يتفرجون ويتكلمون إن الله غني عن هذا وصدقته، وإذا جاء بمال كثير قالوا هذا مرائم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. فهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ذكر الأوقات، قال بالليل والنهار. فالليل بمعنى أنه متى دعت الحاجة من أي ساعة من ليل أو نهار أخرجوا وتصدقوا وأنفقوا، فجمع لهم هذا وهذا، وهذا هو الكمال. فلا يطلق يقال أن الزكاة تخرج علانية والصدقة تكون سرا، وإنما ذلك في بهذا التفصيل، والله تعالى أعلم.
ولا خلال. قال ابن جرير يقول: ليس هناك مخالة خليل، فيصفح عمن استوجب العقوبة عن العقاب لمخالفته، بل هناك العدل والقسط. والخلال مصدر من قول القائل: خاللت فلانا فأنا أخاله مخالة وخلالا. وقال قتادة: إن الله قد علم أن في الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بها في الدنيا، فينظر رجل من يخالل وعلى ما يصاحب، فإن كان لله فليداوم، وإن كان لغير الله فسيقطع عنه. قلت: والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحدا بيع ولا فدية، ولو افتدى بملء الأرض ذهبا لو وجده، ولا تنفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقي الله كافرا. قال الله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة، ولا هم ينصرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون.
عندكم سؤال سألت عنها، قالوا لك الحدج. نعم، على كل حال أنا أول مرة أسمع بهذا الحدج، لكن نحن نسميه بالحنظل، هو معروف في اللغة بالحنظل، فأنت فسرته بما هو أصعب منه. تعرفون الحدج؟ عرفتوه؟ هذا أحسن، على الأقل عرفوه. ما عرفتوه بالصفة ولا بالاسم؟ طيب يكفي هذا.